ثم قالت: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى: آية إلى مراجعة أولها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا من وراء حجاب. إذن أنتم كيف تقولون أن الرسول رأى ربه؟ والله يقول: وما كان لبشر، والرسول بشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وتلت أيضا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قالت في الثانية: ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. هنا شاهد خاصة الثانية: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم في غد فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى آية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أحق أن تخشاه. تقول السيدة عائشة: لو كان الرسول بده يكتم شيء الله أمره بتبليغه كان بيكتم الخطاب الإلهي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا حتى ولو كان فيه لوم وعتاب موجه إليه من رب العالمين، كمثل هذه الآية ومثلها كثير، كمثل قوله تعالى: عرس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. خلاصة القول: الإشراك في الصفات أيضا نوع من الشرك الذي وقعت فيه الأمة، منهم قلبا ومنهم لفظا، وأحلاهما مر. ولذلك فهذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، أعود إلى أول كلام، لا يكفي أن يقولها المسلم، بل لا بد له من أن يفهمها وأن يعلمها، ثم لا يكفي أن يعرف معناها ثم لا يؤمن بهذا المعنى، فلا بد من أشياء ثلاثة: اللفظ والفهم الصحيح والإيمان الذي وقر في القلب. وإلا فقد يعرف الإنسان الشيء ولا يؤمن به. ولذلك قال تعالى في حق اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون أن محمدا صادق في ادعاء نبوة رسالة، وأنه أرسل رسولة كافة إلى البشر، لكنهم جحدوه كما قال: فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك نحن نقول ختاما اعلموا كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أنه لا إله إلا الله فهما صحيحا وإيمانا جازما، حتى نكون إن شاء الله من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والآن نريد أن نسمع بعض ما يكون عند بعض الإخوان من الأسئلة حتى نستفيد إن شاء الله. وبلا شك نريد نحن الإخوان الجدد.
الشيخ بارك الله فيك، يا رمح الصفة حول طمك الله
خير. هذا أمر مستدرك. نعم، في عندك
سؤال أخينا
هو
يقول بالنظر للحديث الصحيح
هنا أستاذ، بالنظر للحديث الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل إلى آخره، هل أخذ الزيادة مقابل التصنيع تصنيع بعض الذهب يعتبر ربا؟
التصنيع إذا كانت القطعة الذهبية مصنوعة سلفا وتوضع في الميزان الدقيق، فيكون ثمن الذهب مثلا 10 دنانير، فيضيف إلى هذا الثمن مثلا دينار أجرة التصنيع كما قلت، هذا لا يجوز. يعني الحلية في واقعها قيمتها بقيمة وزنها من الذهب، لكن الذي يجوز وهذا الذي يجب أن يتصرف فيه المبتلون بتصنيع الذهب وصياغته أن يضع عنده نماذج قليلة شكلات معينة، لكن بوزن لا يكلفه هو كثيرا، ثم يأتي الزبون فيختار شكلا من هذه الأشكال بوزن هو يفرضه على حسب طبعا مادته وفقره وغناه. يقول مثلا هذه الشكلة أنا أريد وزنها 10 مثاقيل، هل 10 مثاقيل ثمنهم من الذهب معروف، كم تريد أجرتها من النوع؟ قد تكون الشكلة تأخذ وقتا كثيرا وجهدا مديدا، وقد يكون أمر على العكس من ذلك، فيختلف أجرة الصنع من شكل أو هيئة إلى أخرى. هذا الذي يجوز، ويترتب من وراء هذا الرجوع إلى الصورة الأولى. جاء زيد أو زينب واتفقت مع الصائغ لصنع حلية معينة من وزن معين ثمنه من الذهب معروف وأجرته متفق مع هذا الصانع، بعد سنين طويلة أو قصيرة رجعت هذه الحلية إلى الصائغ، فالصائغ لا يجوز له أن يشتري هذه الحلية إلا بنفس الثمن الذي باعه لزيد أو لزينب. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يدفع ثمن الصنع، كما أنه لا يجوز أن يأخذ ثمن الصنع المصنوع سلفا. واضح؟ هكذا يجب أن تكون الصياغة الإسلامية. أما مع الأسف اليوم الصياغة لا فرق بين صياغة إسلامية وصياغة غير إسلامية. هذا السؤال الأول. وغيره بسم الله.
هنا يسأل هل يمكن القول بأن الحاكم الذي لا يقيم الحدود واقع بالكفر البواح الذي يحل للمسلم الخروج عليه؟
هذا الجواب أجبنا عنه مرارا وتكرارا، وهناك أشرطة كثيرة ولذلك لا نطيل القول فيها إنما بإيجاز. هنا أمران اثنان. الأمر الأول لا يجوز تكفير الحاكم المسلم بسبب ابتلائه بعدم الحكم بما أنزل الله، وأن نعتبر فعله كفرا بواحا، لا، وإنما يعتبر كفرا بواحا إذا صدر منه قول أو فعل لا سبيل إلى تأويله إلا بالكفر البواح. هذا الجواب بالنسبة للشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني يجوز الخروج عليه، نحن نقول الخروج منصوص عليه الحديث الصحيح أنه لا يجوز إلا أن نرى كفرا بواحا، لكن هذا الخروج كثير من الناس لا يفهمونه، لأنهم لا ينظرون إلى الحكم الشرعي إلا من زاويته الخاصة به، ولا ينظرون من زوايا أخرى هي معتبرة شرعا. مثلا نحن نعلم أن من القواعد الشرعية قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يترتب على هذه القاعدة يتفرع منها المئات بل الألوف من المسائل الشرعية. خلينا نضرب مثل عاملي، رجل مريض أو عاجز لا يستطيع أن يصلي قائما، ومعلوم لدى جميع المصلين أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، إذا صلى الفرض قاعدا وهو مستطيع القيام صلاة باطلة، لكنه إذا كان لا يستطيع القيام فصلاته صحيحة، لذلك قال عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. كل الأحكام تساق هذا المساق. فالآن كان السؤال أنه وهل يجوز الخروج عليه؟ قلنا شرعا يجوز الخروج على من كان كفره صريحا، هذا هو الأصل، لكن هل كل شعب يستطيع الخروج على الحاكم الذي ظهر منه الكفر البواح؟ الجواب لا. إذن نفس قضية الخروج على الحاكم الذي يجوز الخروج عليه شرعا ونصا منوط ومربوط بالاستطاعة. وأكبر مثال ما وقع في كثير من الأزمنة القريبة والبعيدة، فأخواننا الجزائريين الذين خرجوا على الحكام، ولا أستطيع أن أقول أنهم من القسم الذين ظهر منهم الكفر البواح أو لا، ما يهمني هذا التحقيق، لأني أقول اليوم لا يجوز لشعب من الشعوب أن يخرجوا على حكومتهم حتى لو رأوا منهم الكفر البواح. لما؟ لأنهم لا يستطيعون الخروج، لأنه سيعود عليهم الخروج وبالا. وأخذوا مثال خروج جماعة جهيمان في المسجد الحرام، خروج بعض المصريين من جماعة الهجرة والتكفير في مصر، وإلى الآن وكل يوم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة وهو من الأحاديث المقيدة بطبيعة الحال في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقول أنا. لذلك فهذه التجارب تكفي عبرة للمسلم الذي لا يؤمن بالمادة، لا يؤمن بالفقه، يقول لك الفقيه لا يجوز إلا أن ترى كفرا بواحا، وإلا أن تستطيع أن تتغلب على هذا الحاكم الفاسد كفرا بواحا. هذا هو الجواب عن السؤال ذي الشقين. في غيره؟
يقول الأخونا هل تنسخ، هل يمكن أن تنسخ الآية بحديث أحد؟
لا فرق بين القرآن وبين السنة عند علماء السلف، لأن كل منهما ينبع من مشكاة واحدة. المهم أن يكون الحديث صحيحا. ومن الأمثلة التي يصدر ذكرها هنا وإن كان في شيء من التقييد، قوله عليه السلام لا وصية لوارث. النص القرآني يعم الناس بقوله الوصية للوالدين والأقربين. فلما جاء الميراث فنسخ الوصية للوالدين بحكم قوله عليه السلام لا وصية لوارث، أي لا يجوز لمسلم عنده شيء من المال أن يوصي بشيء منه لمن يرثه، لا وصية لوارث. فهذا يبين أن جزءا من الآية منسوخ، وهذا يسمى في اصطلاح العلماء تقييد. ولا فرق في الواقع بين النسخ وبين التقييد، لأنه كما يقال في بعض الألفاظ العامة كل الدروب أطاحه، يعني حكم في القرآن منصوص عليه رفعه الحديث، سواء كان الرفع بما يسمى تقييدا أو تخصيصا أو نسخا. غيره.
لو أراد أحدهم شراء حاجة فاشتراها له شخص نقدا ثم باعها له تقسيطا بسعر أعلى، فهل هذا جائز؟ يعني ما هو وجه عدم جواز هذه المسألة؟
هو هذا له علاقة ببيع التقسيط، بيع بسعرين. هو لما يشتري نقدا فيضع له سعرا بالتقسيط زيادة على سعر النقد، فهو يستغل حاجة أخيه المسلم الذي لا يستطيع الوفاء نقدا فيجعل للأجل ثمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا أيضا فيه أشرطة كثيرة فلا نطيل القول في ذلك.
يقول أخونا ما هو حكم التصوير في التلفزيون للبرامج العلمية؟ تصوير يعني الأرواح.
لا يجوز تصوير حيوان إلا إذا كان يترتب من وراء ذلك فائدة لا يمكن تحصيلها إلا بالصورة. في هذه الحدود الضيقة يمكن الاستفادة من التصوير، أما يمكن تقديم الفائدة بدون صورة فلا يجوز تقديمها مقرونة بالصورة.
يقول أحد الإخوة هل ذهب المرأة الذي تتزين به هل عليه زكاة؟
لابد. كل مال من النقدين بلغ النصاب أولا ثم حال عليه الحول ثانيا فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.
بحث عن
لا يترتب عليك احكام من عدم المعامله.
ايه عدم معاملته؟ يعني احكام الكافر عدم معاملته، عدم الصلاه خلفه فرضا، هذا اللي بيكون عنده كفر عملي.
لا، ما يترتب عليه الا اذا كان هناك مجتمع اسلامي قوي يترتب وراء ذلك اولا نصحه، تحذيره من مغبة استمراره على هذا الكفر العملي، ثم هجره، ثم هجره. لكن أرجو أن تنتبه لأول كلامي، قلت في المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي يكون مجتمعا قويا في تناصره، تناصر بعضه مع بعض، ويكون كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والشعر. لكن حينما يكون المجتمع الإسلامي كما هو اليوم على سطح متفككا، ويكون أغلبه منحرفا إن لم أقل فاسقا، حينئذ المقاطعة لا تفيد ولا تجني، وإنما هي المداراة وليس المداهنة، وهي المسايسة ومكالمة هذا المنحرف الذي إذا نصح ولم يستنصح في المجتمع الإسلامي ينبغي هجره ومقاطعته، لكن في المجتمع المتحلل كمجتمعنا اليوم إنما يصابر ويناصح، وإلا فيكون مثله كمثل ما يقال عندنا في سوريا، أنه زعموا أن رجلا كان تارك صلاة متاب إلى الله، ولأول مرة بروح إلى المسجد وإذا به مغلق، يقول له: أنت مسكر وأنا مبطل. وهذا رجل فاسق فاجر أو الكافر كفرا عمليا كما قلت آنفا، إذا قلت له: أنت رجل مسلم ويور، يا ترجع عن فسقك عن كفرك إلى آخره، ولا بيجرك إلى فروه من سائل عنه. هذا هو. لذلك هذا الحكم الآن قضية مقاطعة، نحن ننصح أن المسلمين اليوم الغيورين لا يستعملوا هذا السلاح لأنه غير ماضي، وعلينا أن نكتل أنفسنا ونحقق المجتمع الإسلامي الصحيح حيث تنفع المقاطعة، أما اليوم فلا تنفع المقاطعة.
لعله ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، فلو اجتمعت هذه الصفات الثلاثة
في رجل ما
لا فرق. النفاق هنا هو النفاق العملي، يعني كلمة خالصا تأكيد للنفاق العملي، ولا تجعل هذا النفاق نفاقا كفريا.
ذكرت الذهب للنساء تجد فيه زكاة، غالبا ما نسمع في التلفاز في أحكام الصيام في شهر رمضان المبارك إنه ما يجيز هذا الأمر،
ما يوجب
زكاة الذهب للنساء. فتوضيح بسيط بارك الله فيك.
التوضيح البسيط إن شاء الله. طبعا انت بتقصد بسيط يعني مختصر، بينما البسيط معناه مطول.
لاننا نجلس الصباح ما
نجلس. اولا يجب على كل مسلم ان يكون عنده اصل ثابت في ذهنه ان هناك اصلين اثنين، أحدهما وهذا لا يشك فيه إنسان، أن من طبيعة البشر الاختلاف، أن من طبيعة البشر الاختلاف، وأن هذا البشر ليس شرطا أن يكون غير صالح، بل والبشر الصالح أيضا من طبيعته الاختلاف. وأكبر مثال على ذلك أن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم وننهج منهجهم ونجعلهم وسطاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في تبليغهم إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة: قول وفعل وتقرير. هذا السلف الصالح اختلف، فما بالك بالذين جاءوا من بعدهم، فلابد لهم من أن يختلفوا. وهذا ما أشار إليه بل ما صرح به ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا كان السلف الصالح اختلفوا في قليل أو كثير من المسائل، ولا حاجة بنا أن نضرب شيئا من الأمثلة، ففي ظني أن كل منكم لابد أن يكون في ذهنه ولو مثال واحد من هذه الأمثلة، ذلك لأعود إلى التذكير بالأصل الآخر، وهو ما دام أن من طبيعة البشر أن يختلفوا، فما هو موقف المسلم من هذا الاختلاف؟ جاء الأصل الثاني منصوصا عليه في القرآن الكريم حين قال رب العالمين: فإن تنازعتم في شيء ولا وإن شكيت وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ربنا عز وجل الذي أخبرنا في الآية السابقة أن الأمة تختلف، لذلك أوجد لهم مخرجا فقال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم، شرط مهم جدا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا سمعتم خلافا في مسألة ما، ومثل هذه المسألة، مسألة هل تجب الزكاة على حلي النساء، فلا بد أن تتطلبوا الدليل من كل من الفريقين المتنازعين حتى تكونوا عند قوله تعالى في التحكيم وفي الرجوع إلى الله والرسول، ولتكونوا كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا يكون المسلم يعيش على بصيرة وهو كالغنم العائرة لا تدري ما هذه الزريبة أو ما هذه، وإنما يمشي على بينة وعلى بصيرة. فالآن أنت ذكرت لأن في بعض الإذاعات يقولون لا زكاة، ما هو الدليل؟ يجب أن تسأل ولا تقنع من أي إنسان يقول بأنه يجب أو لا يجب، وإنما إذا كان عندك استعداد فقهي أن تعرف دليل كل من الفريقين المتنازعين. بعد تذكير بهذين الأصلين أقول: الذين يقولون أنه لا زكاة على حلي الذهب أو الفضة لهم مأخذان ومستندان. الأول الأصل، الأصل في كل مال أنه لا تجب عليه الزكاة إلا بنص. وشيء ثاني أن هناك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد بعض النساء حريا فقال لها: أتخرجين زكاته؟ قالت: لا. قال: جمرة من نار. هذا الحديث الذين يذهبون المذهب الأول يقولون بأنه غير صحيح، وقد يدعمونه ببعض أشياء أخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض النسوة الحلي فما أمرها بإخراج الزكاة وإنما أمرها بإلقائه. فيقولون ما دام أنه لم يأمر فإذا ليس عليه زكاة. فإذا جوبه بالحديث الصريح الذي ذكرته آنفا شككوا في صحته. فإنما أعني به نقدا صحيحا وتضعيفا. هذا العلم كان مهضوما حقه بالنسبة لعلماء المسلمين الذين قاموا بخدمة العلوم الشرعية كل الخدمة إلا هذا العلم، فقد تفرد فيه في كل زمان وفي كل عصر وليس في كل مكان أفراد قليلون جدا ممن أتقنوا علم التصحيح والتضعيف. لذلك حتى اليوم ورث المسلمون عدم الاهتمام بهذا العلم تصحيحا وتضعيفا، ولذلك فهم يأتون الحديث من أقرب الطريق، خاصة إذا كان هذا الطريق يوافق ما عاشوا عليه من المذهبية الضيقة ولم ينطلقوا إلى الفسحة الواسعة التي تأمر المسلم أن يأخذ علمه من كل علماء المسلمين دون أن يلتزم إماما واحدا يتعصب له ويأخذ علمه ويهجر علم الأئمة الآخرين. فالذي أريد أن أنتهي إليه أن هناك أحاديث صريحة وصحيحة تأمر النساء اللاتي رآهن الرسول عليه السلام يتحلين ليس فقط بالذهب بل وبالفضة أن تخرج الزكاة. والأحاديث التي ليس فيها الأمر بالزكاة التي تمسك بها القائلون بعدم الوجوب هي على البراءة الأصلية، يعني على الحكم الأول، يعني قبل شرعية الزكاة على هذا النوع من الحلي. هذا خلاصة ما ينبغي ذكره لهذه الليلة المباركة إن شاء الله، ولعلي أختمها بقوله عليه السلام كفارة المجلس أن يقول المسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا الله تفضل شيخ. نعم. أنا أسألك السؤالين إن شاء الله. في حكم الاستمناء. انت ذكرت انه تحريم.
نعم.
فسمعنا من بعض شباب هالعلم بيقولوا انه في مسألة حديثان. انه قول امام احمد بن حنبل.
حديثان؟
في مسألة اقوال.
اقوال.
نعم. قول امام احمد بن حنبل ذلك ماؤكه فارق. قول احد الصحابة كنا نعلمه ابنائنا في المغازي. ما صح هذا؟
أعوذ بالله. يعلموا أبنائه في المغازي بشان أبناء ماذا يفعلون.
طيب كمان شيخ في النسبة. كمان شيخ.
ثلاثة شيخين.
كيف؟ يكفي.
طيب شيخ سمعنا أيضا في ناس يقول الدخان ما يفطر. وحجتهم أنه يقول ما تنزل على الجوف.
ما شاء الله.
يقول يعني الى الرياض تنزل ما نعلم. شو رايك يا شيخ؟
رأيي انا متعجب منك على الاسئلة هذه الخنفشارية بالتعبير السوري. مين هدول الناس اللي بيقولوا انه الدخان ما بيخطير؟
سمعنا من بعض الناس يعني
ما يهديك. هل هم علماء؟ ستقول لا.
لا ذكروا انه المسألة في محلة. هم ذكروا.
اجب الله يهديك. اجب عن السؤال.
نعم.
هل هم علماء؟
لا ليسوا.
اذا كل ما واحد علق تجي بتقول في ناس بيقولوا كذا.
لو ذكروا ذكر نقار في المحلة مثلا.
قالوا محلة الله يديك الدخان كان بزمن صاحب المحلة.
ذكروا نعم. قولوا
ايه. هذا خلوه. قال لك هذا المحلة.
عقيدة داخلية هي عقيدة الشرك. يعني من باب انه يقول لمريديه او لاتباعه من اراد انه الله عز وجل يفرج عنه هم فليذهب الى قبر الشيخ رسلان، ومن اراد ان يرد الله له غائب فليذهب الى قبر الشيخ محي الدين. يقولها على الملأ معتقدا بها. هذا شو حكمه هذا الانسان؟
هذا كافر. لكن يجب ان يقام التحج عليه، ويجب تنبيه المضللين بجهله عدم المسارة إلى إخراجه من دار الإسلام. أما أن يكشف الضر هذه آيات صريحة في القرآن الكريم، معنى هذا لا يؤمن القرآن أو أنه جاهل. أيوة أنت
شو جاهل؟ يعني الشيخ معروف عنه في الشام، وكان لكم لقاءات كثير كان معه. فهذا يعني العقيدة هي يعني بيجوز الصلاة وراء؟
إذا أقيمت الحجة عليه وأصر لا ما بيجوز الصلاة وراء.
أيوه.
إذا كان أنا قلت هذه مثلا.
تقول شيخ أخنا خلفنا
نحن. نعم.
على اليمين أخنا
خلفنا. لا والله.
قبل ما أنام مسح على رجلي قام فز طيب. فاللي بده أي حاجة عند الشيخ الإسلام ماله غيره. يعني والله
في سائل يسأل يقول إذا وجد الرجل مع أهله أحد فهل يقتله؟
نمشي من هون.
نفس الشيء. نفس الشيء.
لا لا يقتله.
وإذا ما صبر وقتله فهل عليه شيء؟
من هو نحن؟
على طول. لا على طول شيخ. نعم.
فهل عليه شيء يعني تريد أن تقول مثلا يقتل؟
ايه جزاء
قتل. عليه شيء مفهوم عليه شيء انه خالف الشرع.
عليه شيء حدا يعني على القتل.
لا لأنه هذا متأول.
اي نعم. مثل حديث شيخ معاذ تعجبون من غيرة معاذ. نعم. طيب شيخي هنا لما قلتم انه ما يقتل والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما علق يعني على على كلام معاذ رضي الله عنه.
تقصد بكلمة ما علق؟ هو علق.
علق.
هل تعجبون؟
نعم.
شو تقصد ما علق؟
يعني ما علق مستنكرا لقوله. هنا علق وأمضى الكلام كأنه يعني يفيد أنه أقره على فعله أو على قوله.
تقصد أقره يعني بقول له بارك الله فيك إذا قتلت مرتك بالحالة هي؟
إذا قتلت من يأتي على أهله.
عفوا إيه.
أي نعم.
إيه. هيك يعني تفهم من الحديث؟
ها نعم هكذا يا شيخ.
ما أهل يقام ما أهل يشاركك على هذا
الفعل. نعم.
لكن طيب. هو قال هذا لبيان أنه إن فعل فيكون متأولا.
متأولا نعم. طيب أكرمكم الله يا شيخي.
جزاكم الله خير. أكرمكم.